بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض الأحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الليل وفضل هذه الصلاة، الحرص عليها. ثم قال الحافظ ابن حجر: هذا حديث تكلمنا عنه في الدرس الماضي في بيان فضل قيام الليل والحرص على هذه العبادة، نسأل الله يعيننا وإياكم عليها. نعم.
وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة.
وهذا حديث أيضا حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر. هذا الحديث أيضا فيه الدعوة إلى حرص على صلاة الوتر، والحديث فيه دعوة إلى صلاة الوتر كثيرة. والإنسان يوتر قال صلى الله عليه وسلم ولو بركعة، لكن لا يترك الوتر. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. هذا أقل القليل، تصلي ركعة واحدة وتكتب أنك صليت الليل أو قمت من الليل. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام فواق ناقة فكأن كتب، يعني من قام فواق ناقة كتب قائما أو كأنه قام من الليل. فواق الناقة هو ما بين الحلبتين، إذا حلبت وتركت ثم حلبت، يعني هذا المدة اليسيرة. وهذا كناية عن أن قيام الليل يقبل ولو بأي شر وبأقل القيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، يعني كعش طائر. هذا يدل أنه من بنى مسجدا ولو كان صغيرا قبل منه، ومن قام الليل ولو كان يسيرا كتب قائما للليل. فيعني هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على صلاة الوتر: أوتروا يا أهل القرآن. وأهل القرآن هم المؤمنون عموما، هم أهل الإيمان عموما، لأنهم في النهاية أهل القرآن والمؤمنون بالقرآن. وليس المراد بأهل القرآن طائفة معينة، لأن صلاة الوتر تشرع للجميع. فهذا حديث أوتروا يا أهل القرآن لا يراد به طائفة معينة من الناس كالعلماء أو كحفاظ القرآن، إنما المراد به أهل الإيمان، لأنهم كلهم أهل القرآن، كلهم مؤمنون بالقرآن ويجب أن يعملوا بهذا القرآن. وإن كان يعني لا شك أن الأولى بالوتر وبقيام الليل، الأولى بذلك أهل القرآن أهل العلم، لأنهم يعلمون فضل هذه العبادات وهذه الطاعات، فهم أولى من غيرهم. ولكن الحديث إن صح فإنما يحمل هذا اللفظ على جميع المؤمنين. قال: فإن الله وتر يحب الوتر. وهذا يعني أيضا دليل على أهمية هذه الصلاة، حيث صرح النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يحبها، فإن الله وتر، والوتر هو الواحد، الوتر هو الواحد. وصلاة الوتر يعني صلاة تصلى ركعة واحدة، فإن الله وتر يحب الوتر، فإن الله ماذا؟ وتر يحب الوتر. وهذا الحديث استدل به من قال بوجوب صلاة الوتر كما تقدم معنا، من قال بوجوب صلاة الوتر. والدليل في هذا الحديث الأمر، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا، وهذا أمر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الوجوب. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فهذا يدل أن هذا الشيء واجب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر الله وعن أمر رسوله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولو كان الأمر منه صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب لما ترتبت هذه العقوبة على ترك الامتثال له، فدل ذلك أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الوجوب. وهنا أمر النبي قال صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر. فهذا يعني كما قلنا من أدلة من قال بوجوب صلاة الوتر. لكن أجبنا عن ذلك بأن يعني قلنا أن مثل هذه الأوامر تحمل على التأكيد، تحمل على التأكيد، لأنه جاءت الأحاديث الأصرح والأكثر التي تدل أن الوتر ليس بواجب، قد قدمنا ذكرها مثل حديث ذاك الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات المفروضة فأمره النبي بخمس صلوات، قال هل علي غيرها؟ قال لا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا دليل أن الوتر ليس بواجب. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل في السفر على راحلته ويوتر، فإذا صلى الفريضة نزل، فإذا كان الوتر فريضة لنزل لصلاته، وهكذا وغير ذلك من الأدلة الدالة أن الوتر ليس بواجب. فهنا أمره صلى الله عليه وسلم مصروف بالأدلة الأخرى، فيحمل على التأكيد ليس على الوجوب. ثم هذا حديث كذلك، هذا حديث من؟ حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا حديث هو نفس الرواية التي تقدمت معنا لحديث علي رضي الله عنه أن الوتر ليس بحتم، الذي تقدم معنا الذي رواه الترمذي والنسائي، نفس السند هذا لحديث علي الوتر، إن الوتر ليس بحتم كهية المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في حديث علي بن أبي طالب الماضي أن الوتر ليس بحتم، أو في أثر علي بن أبي طالب الماضي، هذا الأثر جاء بنفس الطريق عن سفيان بسنده رواه موقوفا عن علي، سفيان إمام وحجة وحافظ، وهنا جاء الراوي الذي خالف الإمام سفيان الثوري فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. لذلك يعني العلماء يقولون هذا الحديث الأصل فيه أنه موقوف، أصل فيه أنه موقوف كما تقدم، فالرفع يعني فيه كلام. عموما سواء حكمنا على الحديث بالصحة أو حكمنا عليه بالضعف فإن الوتر ليس بواجب، وهذا الحديث لا يدل على وجوبه، وإنما هو مصروف عن ظاهره بالأدلة الأخرى التي تدل أن الوتر سنة ومستحب وسنة مؤكدة طبعا، فيعني من أتى بها أجر، ومن تركها فقد فرط في خير عظيم، ولكن لا إثم، لا إثم عليه. نعم. ثم قال
وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه.
نعم. وهذا حديث، حديث ابن عمر، حديث متفق عليه، فيه بيان أفضل صلاة الليل أو أفضل وقت لصلاة الليل أو لصلاة الوتر، وهو أن يجعل في آخر الصلاة، أن يجعل في آخر صلاة الليل. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يعني إذا صليت من الليل ويعني كان عندك همة، فإذا أردت أن تختم صلاة الليل اختمها ماذا؟ اختمها بالوتر. وقد جاء ذاك الأعرابي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال له مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة أو صلي ركعة توتر لك ما قد صليت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ف يعني الأفضل أن تختم صلاة الليل بالوتر، الأفضل أن تختم صلاة الليل بالوتر، والأفضل في هذا الوتر أن يكون في السحر يعني قبل الفجر إذا استطعت، إذا لم تستطع فأوتر قبل النوم كما كان يفعل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يوترون قبل النوم. فإن كنت ممن يستيقظ قبل الفجر فجعل وترك في هذا الوقت، فهذا هو الأفضل. لكن هل هذا الأمر على الوجوب؟ اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، مثلا واحد صلى ما تيسر له من صلاة الليل ثم أوتر، فهل له أن يصلي بعد ذلك؟ أو صلى ما تيسر له من صلاة الليل ثم أوتر ثم نام ثم استيقظ قبل الفجر، هل له أن يصلي بعد ذلك أو ليس له، أو ليس له أن يصلي بعد ذلك؟ هل له أن يصلي بعد ذلك أو ليس له أن يصلي بعد ذلك؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الإنسان إذا أوتر ثم أراد أن يصلي بعد الوتر فله ذلك، فله ذلك. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا إنما هو للاستحباب، يعني هذا الأفضل، هذا هو الأفضل، الأفضل أن تجعل آخر صلاتك بالليل وترا. لكن لو أنك أوترت ثم أردت بعد ذلك أن تصلي ركعتين أو أربع ركعات فلك ذلك. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وقد تقدم ذكره معنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر أو أوتر صلى الله عليه وسلم ثم صلى بعد الوتر ركعتين، ثم صلى صلى الله عليه وسلم بعد الوتر ماذا؟ ركعتين. فدل ذلك على أنه يجوز الإنسان بعد وتره أن يصلي صلاة مشروعة، صلي ركعتين أو أكثر من ذلك. لكن ما الأفضل؟ الأفضل أن ماذا؟ أن تكون صلاة الليل هي آخر صلاة، هي آخر صلاتنا في الليل قبل الفجر، هذا الأفضل. لكن إذا أردنا وإذا حب الواحد منا أن يصلي بعد يعني أن يصلي بعد الوتر صلاة مشروعة فله ذلك، فله ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا إنما يحمل على الأفضل والأحسن والأكمل. نعم. طبعا. نعم. وهذا الحديث حديث طلق من علي رضي الله تعالى عنه وهو صحابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. وهذا الحديث له قصة، وهي أن طلق من علي رضي الله تعالى عنه ذهب إلى أناس، زار أناسا فأفطر عندهم، ولعلهم كانوا في رمضان، فأفطر عندهم ثم صلى بهم صلاة الليل، ثم صلى بهم صلاة الليل وأوتر، ثم رجع إلى قومه، ثم رجع إلى قومه، فلما رجع إلى قومه أيضا صلى بهم، يعني بعد الوتر صلى بهم أي بعد الوتر. ثم لما يعني وصل للوتر، يعني أول شيء صلى مع هؤلاء الذي ذهب إليهم وأوتر بهم، ثم ذهب إلى قومه فصلى بهم كذلك الليل. فلما وصل إلى الوتر أمر أحد الناس أن يتقدم وأن يصلي بالناس الوتر، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، أي لا يجوز الإنسان أن يصلي صلاة الوتر مرتين في ليلة واحدة، كأن مثلا يصلي صلاة الليل بعد العشاء ثم يوتر ثم يستيقظ ماذا؟ يستيقظ قبل الفجر فيصلي ما تيسر له ثم يوتر، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الوتر يعني في ليلة يكون مرة واحدة، يكون ماذا؟ يكون مرة واحدة، ولا وتران في ليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم، فذهب يعني أكثر العلماء، وهذا مذهب الأئمة الأربعة ومذهب بعض الصحابة كأبي بكر رضي الله عنه، كأبي بكر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يرون أنه ماذا؟ أنه لا تصلى الوتر في ليلة إلا مرة واحدة، يرون أن الوتر لا تصلى في ليلة إلا مرة واحدة، لهذا الدليل ولهذا الحديث. ذهب أيضا قول ثاني، ذهب طائفة من الصحابة، ومنهم ابن عباس، ومنهم ابن عمر، منهم طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا بأس، يرون أنه لا بأس أن يصلي الإنسان في الليلة الوتر مرتان، أن يصلي الإنسان في ليلة الوتر ماذا؟ مرتان. يسمون أهل العلم يسمونه نقض الوتر. نقض الوتر شو معنى نقض الوتر؟ يعني إذا أوترت، صليت بعد العشاء وأوترت، ثم استيقظت يعني قبل الفجر فأردت أن تصلي، فهم عندهم ماذا؟ عندهم الحديث الذي تقدم معنا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يقولون أنت الآن صليت، أنت أوترت، والنبي قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فيعني لابد أن تنقض وترك سابق، لابد أن تنقض وترك السابق، لأنك قد أوترت. ماذا تفعل؟ يقولون تأتي قبل ما تصلي صلاة الليل هذه، تأتي وتصلي ركعة الوتر مثلا، فتكون هذه ركعة مع الركعة التي أوترت بها ماذا؟ تصير شفعا، فتنقض الوتر، يصير الوتر منقوضا، كأنك لم توتر. فأجازوا الوتر بهذه الصورة، أجازوا الوتر بهذه الصورة. طيب ما حجتهم في ذلك؟ حجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم، واحد يريد يصلي ماذا يفعل؟ قالوا ينقض وتره ثم بعد ذلك يصلي ثم يوتر يعني في آخر صلاته. وهذا يعني مذهب بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن الأظهر والله تعالى أعلم أنه لا وتران في ليلة. وأما بالنسبة لنقض الوتر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، بل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد وتره صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، دل ذلك على أنه يجوز بعد الوتر أن تصلي شفعا، يجوز بعد الوتر أن تصلي شفعا، ولا حاجة يعني لا حاجة لك أن تنقض وترك بوتر، وإنما لك أن تصلي شفعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صريح وواضح في ذلك، لا وتران في ليلة. وإن كان يعني في الحديث ولد هذا طلق بن علي، ولده أظن اسمه قيس أو غير ذلك، يعني فيه كلام، لكن أهل العلم صححوا، أو بعض أهل العلم صحح هذا الحديث، مثل الشيخ الألباني وغيرهم من العلماء. نعم.
وعن علي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوثر بسبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد، رواه احمد وابو داود والنسائي وزاد، ولا يسلم الا في اخره.
نعم.
ولابي داود والترمذي نحو عن عائشه رضي الله عنها، وفيه كل سوره في ركعه
الله أحد والمعوذتين. نعم، جزاك الله خير. ثم ذكر حديث أبي بن كعب في الذي يقرأ في صلاة الوتر، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وزاد ولا يسلم إلا في آخرهن. ثم جاء في رواية أبي داود والترمذي تفصيل عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه كل صورة في ركعة، وفي الآخرة قل هو الله أحد والمعوذتين، وفي هذا الحديث زيادة. فإذن السنة في صلاة الوتر في يعني الركعات الثلاث الأخيرة من صلاة الوتر ثبتت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه كان يقرأ بعد قراءته للفاتحة في الركعة الأولى، يعني إذا صلى الإنسان ثلاث ركعات أو صلى ما فتح الله عليه من صلاة الليل، ثم سيختم بركعتين وركعة، أو سيوتر بثلاث ركعات متصلة أو منفصلة، فإنه يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، ثم في الركعة الثانية بعد الفاتحة يقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم في الركعة الثالثة بعد الفاتحة يقرأ قل هو الله أحد. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ. في حديث عائشة في الركعة الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين، يعني يأتي بهذه الصور ثلاث في الركعة الأخيرة من الوتر، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فهذا أيضا من السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في أكثر من موطن. سبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل والله أحد. فسبح اسم ربك الأعلى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في صلاة الجمعة، في الركعة الأولى من صلاة الجمعة، هذه السنة. والركعة الثانية يقرأ هل أتاك حديث الغاشية، في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية هل أتاك حديث الغاشية. فهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام. والناس في الحقيقة لا يسألون، يعني ما يسأل لماذا يعني الخطيب مثلا أو الإمام يقرأ بهذه الصور. وقد بعض الناس يخترع صور يلتزم بها، مثل بعض الأئمة في ليلة الجمعة يقرأ بمثلا الكهف، مثلا يصلي بالناس في صلاة العشاء الكهف أو الفجر بالكهف مثلا، أو يقرأ في ليلة الجمعة بسورة الجمعة. هذا كثير يقرأون في ليلة الجمعة بسورة الجمعة، لماذا؟ لأن الليلة الجمعة نقرأ سورة الجمعة، وهذا من المحدثات، هذا من المحدثات إذا التزم الإنسان بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك، وما كان يلتزم سورة معينة إلا ما كان يلتزمه صلى الله عليه وسلم ونقله الصحابة، مثل سبح اسم ربك الأعلى في صلاة ماذا؟ في صلاة الجمعة، في صلاة الجمعة. وكان أيضا يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى في العيد، كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى في العيد. وأما قل يا أيها الكافرون فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها أيضا في عدة مواطن، في الصلاة وخارج الصلاة. أما في الصلاة فكان يقرأها في سنة الفجر، في الركعة الأولى في سنة الفجر، في الركعة الثانية يقرأ بقل هو الله أحد، ويقرأها كذلك في ماذا؟ في سنة المغرب، بعد صلاة المغرب ركعتين بعد صلاة المغرب، السنة أن تقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد بعد قراءة الفاتحة. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قل يا أيها الكافرون في يعني مع أذكار النوم، مع أذكار النوم، ويخبر صلى الله عليه وسلم أنه من قرأها فهي براءة من الشرك، براءة من الشرك. فالإنسان يختم يعني ليلته بهذه الصورة العظيمة قل يا أيها الكافرون. أما قل والله أحد فكان النبي يقرأها في مواطن كثيرة يعني جدا. أيضا قل يا أيها الكافرون قل والله أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها بعد الطواف، ركعتي الطواف كان النبي يقرأ هذه الصور. ولا شك أن لذلك حكم، قد ذكرنا قدمنا الكلام على هذه الحكم، لأن الطواف إنما أقيم لي يعني إقامة ذكر الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى. فكان النبي يقرأ هذه الصور الدالة على هذه القضايا الكبرى في الدين، التوحيد وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. وكان كذلك يقرأها في سنة الفجر وسنة المغرب، لأن سنة الفجر هي أول النهار، سنة المغرب هي أول الليل. فكأن الله سبحانه وتعالى أراد من العباد أن يتذكروا هذه القضايا الكبرى، وهي البراءة من الشرك والإقرار لله سبحانه وتعالى بالتوحيد. فسن لنا ذلك أن نقرأ هذه السور في مثل هذه الأوقات، وهكذا في أذكار الصباح وأذكار المساء نأتي بمثل هذه السور، وغير ذلك من المواطن يعني التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بمثل هذه السور أو يفعل أو يقرأ بمثل هذه السور عليه الصلاة والسلام. فإذا السنة في صلاة الوتر في ثلاث ركعات الأخيرة قراءة بسبح اسم ربك الأعلى، ركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، ركعة الثالثة قل والله أحد أو قل والله أحد مع المعوذتين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا يسلم إلا في آخرهن، ذكرنا الصفات الواردة في هذه الثلاث ركعات، إما أنك تصليها متصلة بتشهد واحد في الأخير وتسلم، أو أنك تصليها يعني ركعتين وتسلم ثم تصلي ركعة وتسلم. هذه الصفات الواردة. وأما أن تصلى بصفة صلاة المغرب يعني الوتر تصلى بصفة صلاة المغرب هذا غلط، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا توتروا بثلاث ولا تشبهوا بصلاة المغرب، يعني يصليها الإنسان مثلا ثلاث ركعات بتشهدين، هذا مثل صلاة المغرب بالضبط، هذا منهي عنه. أما أن تصليها ثلاثا متصلة بتشهد الأخير فهذا حسن.